بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واشملنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. وصلنا إلى المسألة 11 عند قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ذكر رحمه الله في هذه المسألة اللام في قوله فليصمه، وأنها لام الأمر، وهي دليل فرض صيام الشهر خاصة، لأن الآية المتقدمة فيها دليل على فرض الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أما تعيين الشهر ففي هذه الآية، وأشار فيها أيضا إلى أن اللام تقرأ على صفتين عند القراء: فقراءة العامة بجزمها فليصمه، وقرئت بالكسر، لكن أظن ليست في العشر، فليصمه. وذكر أن اللام هذه لام الأمر إذا لم تتصل بشيء فحقها الكسر خاصة، كما في قوله عز وجل: ليعلم الله. وأما إذا اتصلت بأحد الحروف الثلاثة، حروف العطف، ففيها الوجه. طيب، الفقه الذي في هذا الجزء من الآية: شهد بمعنى حضر، حضر مقيما صحيحا مسلما غير الحائض والنفساء. واستدل بهذا الجمهور، وتقدمت معنى هذه المسألة، على أن من نهض في نهاره أنه لا يفطر، يعني من كان من أهل الإقامة في بلده ثم نهض نهارا وسافر فإنه لا يفطر في يومه الذي سافر فيه. وذكرنا أن الصواب أن له الفطر، وهو مذهب أحمد رحمه الله تعالى. كذلك استدل بهذه الآية علي رضي الله عنه وأرضاه على أن من شهد الشهر لا يصوم مطلق، لا يفطر ولو سافر مطلقا، لا في اليوم الذي سافر فيه ولا بعده. وجماهير أهل العلم على خلاف هذا. طيب، في المسألة بعدها قوله: من عام، يشمل المسلم الكافر الصغير الكبير المجنون المغمى عليه الميت دماغيا، ففيها فقه من شهد. طبعا قطعا المجنون والصبي غير مكلفين، وكذلك الكافر لا يصح من الصوم، لكن ماذا لو تغير الحال فعقل المجنون في نهار رمضان، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر، فقد شهد. فما الحكم فيما في يومه، وما الحكم في مستقبله، وما الحكم في ماضيه؟ فمن شهد الشهر مجنونا وتمادى به الجنون حتى انقضى الشهر فلا شيء عليه، لا إطعام ولا قضاء لو عقل بعده. من شهده في حال الإغماء فإنه يقضي، إذا دخل هلال رمضان وهو بالغ لكن مغمى عليه، جاء عليه حادث في المستشفى، مضى الشهر وهو لا يدري، ثم استيقظ. بعض أهل الحوادث أجار الله إياكم يستيقظ بعد سنة أو بعد سنتين فيقضي، لأن شأن القضاء في الصوم يسير. أما في الصلاة فمن الفقهاء من قال يقضي 5 أيام، ومن قال يقضي 3 أيام، ومن قال لا يقضي، وعندهم خلاف هل يلحق مثله بالنائم أو يلحق بالميت، ففيه شبه منهما. الميت دماغيا يندر في كلام الأطباء أن يعود، لكن هل يطعم عنه أو لا؟ هل هو في حكم الأحياء فيطعم عنه أو في حكم الأموات؟ لأن الفقهاء مختلفون في حكمه، هل هو يلحق بالميت حقيقيا فيأخذ أحكام الأموات، أو يأخذ أحكام الأحياء، أو يفصل في الأحكام، يعني هل تبين منه الزوجة، هل تبدأ تعتد، هل تنفسخ الشركة، يعني أكثر من 50 حكما تترتب على هذه المسألة، وقد بحثها الفقهاء رحمهم الله في وحفظ الأحياء منهم في المجمع الفقهي. الصبي إذا شهد الشهر ثم بلغ في رمضان فلا يلزمه صوم ما مضى، لكن يمسك في اليوم الذي بلغ فيه، طبعا إن بلغ في ليلا استقبل الصيام، إن بلغ نهارا أمسك النهار الذي بلغ فيه ثم يشرع يصوم. هل يقضي هذا النهار الذي بلغ فيه أو لا يقضيه؟ خلاف، قيل يقضي لأنه شهد النهار وهو بالغ، وقيل لا يقضي لأنه ما طلع عليه الفجر وهو مكلف، والمسألة محتملة والأحوط القضاء. كذلك الكافر إذا أسلم ليلا استقبل أيامه صائما، إن أسلم نهارا استحب له الإمساك، لكن هل يقضي هذا اليوم وهل يقضي ما مضى أو لا؟ فالجمهور قالوا لا يقضي، لا اليوم الذي أسلم فيه ولا ما مضى، لأن الله خاطب بالصيام أهل الإيمان ولم يكن منهم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أحمد رحمه الله قال يقضي اليوم الذي أسلم فيه فحسب، لأنه شهده مسلما. وذهب جماعة من التابعين أشار إليهم رحمه الله إلى أنه يقضي اليوم الذي أسلم فيه ويقضي ما مضى، والفرق بينه وبين المجنون والصبي أنه مخاطب عندهم بفروع الشريعة، مخاطب حال الكفر، لكن لا يصح منه حتى يسلم، وهي مسألة فيها خلاف عند الأصوليين. في المسألة التي بعدها تكلم على قوله عز وجل يريد الله بكم اليسر، وهي أصل لقاعدة المشقة تجلب التيسير في الشريعة، وهي قاعدة كبرى من القواعد الخمس، خمس مقررة قواعد مذهب للشافعية فكن بهن بصيرة، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير. هذه الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، بعثت بالحنيفية السمحة، وغير ذلك، دلت على أن الشريعة تسير في اتجاه اليسر على المكلفين، ليست كالشرائع التي تقدمت. ومر معنا في قراءة الشيخ أمس قراءتان فيها اليسر واليسر والعسر والعسر، وأن الله كررها لتأكيد هذا الأصل في هذه الشريعة، وإلا في كلام الناس يغني الأول عن الثاني، يريد الله بكم اليسر مفهومه لا يريد بكم العسر، فليس في هذا حجة لمن ينفي مفهوم الخطاب، دليل الخطاب كما ينفيه الحنفية رحمه الله في أصولهم. واليسر هو السعة، هو السعة والجود. لماذا سموا الشمال يسرى واليمين أكرم؟ قالوا هذا على سبيل التفاؤل، وإلا اليسر والجود في غالبا باليمين، لكن العرب يتفاءلون بالأسماء، ولذلك يسمون الصحراء مفازة وهي مهلكة. في مثال آخر، ها، الكفيف يسمونه اللديغ، يسمونه السليم، وهكذا على سبيل التفاؤل والتفنن عندهم. في المسألة الرابعة عشرة أشار إلى أن هذه الآية تدل على إثبات صفة الإرادة، قال على أن الله سبحانه مريد بإرادة قديمة أزلية زائدة على الذات، وليته سار على هذا كله في كل الصفات، لكن الأشاعرة يثبتون سبع صفات تسمى صفات المعاني الوجودية: القدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام والسمع والبصر، وأما الصفات الخبرية كالوجه واليدين وغير ذلك فينفونها. لكن في كلامي هذا جملة يتنبه لها طلاب العلم، وهي قوله زائدة على الذات، هذه ليست من كلام السلف رحمهم الله، ولا يقولون صفات الله غير الله، صفاته قائمة به سبحانه وتعالى، لم يزل متصفا بها، هذه الصفات المتعلقة بالذات، والصفات التي قد يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء متى شاء، هو تكلم في الأزل ويتكلم بما شاء وسيتكلم يوم القيامة سبحانه وتعالى. وبهذا الإقرار عند الأشاعرة يحاجهم الأهل السنة، كما قال شيخ الإسلام في إحدى القاعدتين في التدمرية: القول في الصفات، القول في بعض كالقول في بعض، كما تثبتون هذه السبع أثبت الباقي. قوله زائد على الذات، هذا يريد هو بها أن يرد على الجهمية وعلى المعتزلة، فإنهم يثبتونها لكنها مستقلة عن الذات. ويسمح لنا الآباء جزاهم الله خيرا في هذا الاستطراد، لأن يعني لبعض الطلاب حق، فهم يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فالمسلم يتحقق من أين يأخذ المسائل المتعلقة بعقيدته، ويركن إلى كتب أهل السنة خاصة. في الخامسة عشرة تكلم على قوله ولتكمل العدة، من المخاطب بهذا؟ هل المخاطب كل الصائمين أن يكملوا العدة، أو المخاطب من أفطر لمرض أو سفر أكملوا العدة حتى تستكمل الأجر؟ وجهان أشار إليهما، وأشار أيضا إلى قوله صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان، لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، شهر رمضان وشهر ذي الحجة، معناه وهو في الصحيحين معناه لا ينقصان في الأجر ولو صمتم 29 يوما. وأما أن الشهر لا ينقص لا بد أن يكون تاما 30 يوما فلا، فالشهر كما قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا أو هكذا، وقبض بالخنصر صلوات الله وسلامه عليه. طيب، المسألة بعدها ولتكمل العدة، كمال العدة يكون بأمرين أشار إليهما، إما بتمام الثلاثين وإما برؤية هلال شوال. رؤية هلال شوال تكون قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان. طيب، ماذا لو رؤية الهلال في نهار اليوم الثاني في الضحى رأوا الهلال؟ هل هو هلال شوال؟ هل هو تابع لليلة التي مضت أو لما يستقبل؟ أشار إلى الخلاف في هذا، فأكثر أهل العلم على أنه لما يستقبل الليلة التي تأتي، وأبو يوسف رحمه الله قال هو فرق بين إن رؤي قبل الزوال فهو الماضية، وإن رؤي بعد الزوال فهو التي تأتي، وسيتفرع عليها خلاف في المسألة بعدها. المسألة السابعة عشرة، لو صام الصائمون 30 يوما ثم جاءت الشهادة أن هذا اليوم من شوال، يعني صاموا صاموا 30 يوما، في اليوم 30 جاءت شهادة أن اليوم من شوال، فماذا يصنعون؟ يخرجون للعيد مباشرة أو يتركونه اليوم الثاني؟ إن كان بلوغ الخبر قبل الزوال خرجوا المصلى ويصلون صلاة العيد. وفي هذا حديث أشار إليه في هذه المسألة، حديث ربعي بن حراش العبسي التابعي عن بعض الصحابة أن الناس اختلفوا في آخر يوم من رمضان، يعني أصبحوا صائمين لكن عندهم شك، فجاء عربيان وشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أن الهلال هل أمس عشية، يعني هذا اليوم من شوال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلى، خرج بهم المصلى وهو وهو قريب من مسجده صلى الله عليه وسلم في الجهة الجنوبية الغربية عند مسجد الغمام اليوم، هذا عند الدارقطني، وحسن إسناده رحمه الله. إن كان بعد الزوال، جاء الخبر بعد الزوال ففات وقت صلاة العيد، فاختلف الفقهاء إلى ثلاثة أقوال، يعني استخلصتها من جملة ما ذكره في هذا الكلام الكثير رحمه الله. من العلماء من قال يخرجون من الغد يفطرون، لكن العيد في ثاني شوال يخرجون صلاة العيد، هذا مذهب أحمد والشافعي في قول. القول الثاني قالوا هذه سنة فاتت ما عاد في صلاة العيد، وإنما القضاء للفرائض، أما السنن ما تقضى، هذا مذهب المالكية وحكي عن أبي حنيفة. القول الثالث يفرق بين الأضحى والفطر، فالفطر ما مضت سنة فات وقتها، وأما في الأضحى فالأيام كلها الثلاثة أيام عيد فيخرجون في اليوم الثاني ولا بأس، والصواب الأول، ويمكن أن يستأنس له بحديث ربعي الذي تقدم. في التي بعدها ونتجوز ولتكمل العدة، أشار إلى القراءتين التي سمعناها أمس، ولتكمل ولتكمل، وبعضهم يقوي قراءة التخفيف لأنها جاءت هكذا في مثل قوله اليوم أكملت، ما قال كملت، لكن أورد عليه أنه جاء التشديد والتخفيف في آية واحدة، فمهل الكافرين أمهل، هذه مشددة وهذه مخففة وفي آية واحدة، فكمل وأكمل كلاهما أصل لمصدر أو لمصدرين، كمل يكمل تكميلا أو أكمل يكمل إكمالا. القرآن هذا عظيم، يعني أهل اللغة والمتمرسون فيها يطأطئون رؤوسهم عند بحثهم في القرآن، هو الذي يسيطر عليهم، كما أنه مهيمن على التوراة والإنجيل يهيمن أيضا على علماء اللغة. ولتكبروا الله فيها مسألتان، المسألة الأولى متى يكبرون وإلى متى، فمنهم من قال يكبرون من رؤية الهلال، مجرد ما تغرب الشمس ويعلن عن هلال شوال يبدأ التكبير مطلقا بلا تقييد، ويستمر إلى متى، قيل إلى انقضاء الخطبة فيكبرون أثناء خطبة الإمام سواء كبر أو لم يكبر، ويكبر الناس إذا لم يكن حاضرين أو لا ينصتون لأن الإنصات ليس بواجب فيها، وقيل يكبرون إلى خروج الإمام إلى الصلاة ثم يتوقفون. أبو حنيفة لا يرى التكبير في لهلال شوال، يراه في الأضحى لأنه مرتبط بالحج والمناسك، وهذه الآية ترد عليه لأنها جاءت في سياق ذكر الفطر من رمضان. كيف يكبرون؟ يكبرون كما قال الشافعي رحمه الله فرادى وجماعات، ولا ينكر على من كبر جماعة، كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهم، فلا يشدد على الناس حتى لو اجتمعت أصواتهم بتكبير واحد ما ينكر عليهم، الأمر فيه سعة، والآية قالت ولتكبروا، يعني الخطاب للجماعة، فالأمر فيه سعة. في المسألة بعدها تكلم عن صفته، صفة التكبير، وأنه الأمر فيه كما قال مالك لا يحد فيه حد، أو كما قال أحمد هو واسع كيفما كبر، ولو جمع بين في ثنايا التكبير تهليلا وتسبيح أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو سبحان الله بكرة وأصيلة، كل هذا لا يشدد على الناس فيه، لأن الآية أطلقت للمكلفين التكبير على أي صفة كان فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى. على ما هداكم، لتكبر الله على ما هداكم، أي لأجل ما هداكم، هداكم لماذا؟ للصيام وظلت عنه الأمم السابقة، أو للتوحيد، أو للإسلام، أو للقرآن، أو للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو للجميع، للجميع، ولعلكم تشكرون نعمة الله عز وجل عليكم. نختم بالآية التي بعدها، الله يختم لنا ولكم بخاتمة الرضوان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
نعم، ذكر عليه رحمة الله ورضي عنه أربع مسائل في هذه الآية، منها سبب النزول، هل هو لأن عمر رضي الله عنه سأل عن جماعه لامرأته في ليل رمضان فنزلت الآية، وعلى هذا فارتباطها بآية الصيام لأجل هذا السبب، أو لأن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، فكيف يسمع ربنا الدعاء فنزلت، أو أن السؤال كان من الصحابة سؤالا عاما، هل ربنا قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه فنزلت. هذه احتمالات ثلاثة أشار إليها. وعلى المعنيين الأخيرين فدخول هذه الآية بين آيات الصيام فيه لطيفة، وهي أن هذا الظرف مظنة الإجابة، ظرف الصيام مظنة القرب من الله عز وجل، كأنها دعوة لأصحاب الحاجات أن ينزلوها على الكريم في مثل هذه في مثل هذا الزمان. ولذلك كان سؤال عائشة رضي الله عنها فيما تقول في ليلة القدر عنه عن الدعاء، وأجاب به صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان السؤال من الصحابة فهذا يذكرنا بقول ابن عباس رضي الله عنه: ما كان أحد خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، ما يسألون إلا عما ينفع. وذلك يسألونك في القرآن متعددة، منها أسئلة من اليهود كسؤالهم عن ذي القرنين وعن الروح وعن الفتية، وأسئلة عن الصحابة، وأسئلة من المشركين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أسئلة اعتراض وإنكار كيف تقاتلون في الشهر الحرام. وأما أسئلة الصحابة فهي المتعلقة بالعمل، متعلقة بالعمل، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، تحرجوا في أموال اليتامى، يسألون عما ينفعهم. ولذا لما جاء السؤال مرة واحدة عما لا ينفع عدل الله عز وجل عن الجواب. يسألونك عن الأهلة، سألوا عن الهلال لماذا يبدو بدرا ثم محاقا ثم هلالا، هذا سؤال عما لا ينفع، يعني ما لا يضر جهله، فجاء الجواب بما ينفع، جواب الحكيم، هذا يسمى عند العرب جواب الحكيم. قل هي مواقيت، الذي يهمك أنت في الهلال أن تستعملها كمواقيت للحج، مواقيت للطاعات، لا يضرك أن يبدو الهلال هكذا أو هكذا، وإن كان من العلم الذي قد يعلم. هذه أسئلة الصحابة يسألونك، وهي 13 سؤالا في القرآن، وكلها جاء الجواب فيها بقوله قل، إلا هذه الآية، ما جعل الله بينه وبين خلقه واسطة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن اليتامى قل، يسألونك عن الروح قل، كل سؤال قل، فيه واسطة بين الخالق والمخلوقين في التبليغ. وأما في العبادة ما قال وإذا سألك عبادي عني فقل، وإنما جاء الجواب سريع وبالفاء التعقيب، ما قال إني فاء أو ثم إني قريب، فإني قريب، قريب محيط سبحانه وتعالى بعباده، وقريب الإجابة عز وجل، وقريب العلم، يعني أيضا لا تستغل هذه اللفظة لنفي الاستواء، ولا يستغلها أيضا أهل الحلول والاتحاد، تعالى الله عز وجل عن قوله علوا كبيرا. في المسألة بعدها أشار إلى لطيفة من أحد العلماء خالد الربعي، يقول: عجبت لهذه الأمة في ادعوني أستجب لكم، أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة بلا شرط، ادعوني أستجب مباشرة، ما قال ادعوني واعملوا كذا لأستجيب لكم، كما في قوله أبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فشرط مع البشارة عمل الصالحات، وإن كان جاء في آية أخرى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، فتاتي بشرط وبلا شرط. أيضا في الدعاء نفسه فادعوا الله جاء بشرط مخلصين له الدين، لكن هذه الآية تدل على أن الإجابة قريبة، وجاء السؤال والجواب بالإشارة إلى العباد، وإذا سألك عبادي عني، وهذه الإضافة عامة، العبودية الخاصة والعبودية العامة، عبودية الاختيار عبودية القهر، حتى الكافر هو سبحانه وتعالى قريب الإجابة منه لو سأله مضطرا، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين الدين فلما كشف، فيكشف الله عز وجل عنهم ما يدعون، كما جاء في آية الدخان وغيرها. نختم بمسألة وهي: إذا كان الأمر كذلك فأين الإجابة؟ فإني قريب أجيب تعوذ الداعي، هذا إشكال، فإن الناس يقول ندعو ولا نرى الإجابة، ووعد الله لا يتخلف، وعد الله لا يتخلف. والجواب من وجهين: الوجه الأول أن المعنى أنه سبحانه وتعالى يجيب لمن يجيب من شاء، كما قال عز وجل: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فقد يشاء الإجابة وقد لا يشاء. متى لا يريد الإجابة سبحانه وتعالى؟ لعلة، لوجود مانع في الداعي أو مانع في الدعاء أو مانع في المدعو به، يعني مانع في الداعي قد يكون أكال الحرم أطم مطعمك تكون مجاب الدعوة، أو مانع في الدعاء في الدعاء بقطيعة، أو مانع فيه نفسه في أنه مستعجل يجاب لأحدكم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، أو ما تأدب في الدعاء مع الله عز وجل، ما أحسن الدعاء، ما تضرع إليه كما ينبغي. هذا وجه. الوجه الثاني أن الإجابة متحققة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري: ما من سائل يسأل الله عز وجل إلا أعطاه بدعوته إحدى ثلاث، فهذه إجابة، إما أن يستجيب له ما دعا به، أو أن يصرف عنه من الشر بقدر ما دعا، أو أن يدخل له دعوته هذه إلى يوم القيامة، فهو رابح في كل الأحوال. وهذا أيضا وجيه، ولو يجمع بين الوجهين فهو أحسن، أنه سبحانه وتعالى يجيب من شاء، وقد يمنع الإجابة ويؤخرها إما لعلة وإما لمصلحة، مصلحة للعبد، قد يمنع الإجابة لخير أراده الله عز وجل بالعبد، يعني في أمور، يعني مر علي أمر اجتهدت في التضرع إلى الله عز وجل أن يمكنني منه وما استجاب الله عز وجل، ثم كشفت الأيام أنه شر عظيم، الآن والله أحمد الله عز وجل أنه مستجاب، يعني ما أذكر فضله عز وجل في لحظة إلا أذكر فضله علي بهذا أنه منعني الإجابة. فالإنسان الله عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أسأل الله عز وجل أن يحقق لي ولكم في هذه الليالي المباركة ما نصبوا إليه من أمور الدين والدنيا والآخرة، وأن يكتبنا وإياكم فيها من السعداء والعتقاء من النار، ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وطلابنا ومن أحبنا فيها أحببناه فيه ومن دعا لنا بظهر الغيب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.